عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة، والبداية مع العناوين.
مجلس الأمن التركي يؤكد استمرار الوساطة التركية من أجل عقد مفاوضات سلام بين أوكرانيا وروسيا.
الأمم المتحدة تؤكد في تقرير جديد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في فلسطين.
زيارة بلينكين للسعودية ومحاولات واشنطن حل الخلافات مع المملكة والسعي نحو التطبيع مع إسرائيل.
اقتصاديا، نوفاك يقول إن روسيا تلقت أكثر من 20 طلبا من دول مختلفة لشراء النفط والغاز الروسيين.
أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت تركيا عن عزمها مواصلة الدور الذي لعبته في وقت سابق بالتوسط من أجل تنظيم مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا. جاء في بيان صدر عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان والوزراء الجدد أنه تمت مناقشة نتائج الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا والتي تزيد من المخاطر في المنطقة.
وذكر البيان أن تركيا ستواصل الإسهام في الجهود المبذولة لإنهاء الصراع وبدء مفاوضات السلام وضمان الأمن الغذائي العالمي. بالإضافة لذلك، ناقش الاجتماع الأوضاع في سوريا وكوسوفو، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أهمية التعاون الدولي لتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين الفارين من الصراع. وتعتبر تركيا الوسيط الأكثر تأثيراً في الملف الأوكراني، حيث نجحت بالتعاون مع الأمم المتحدة في إبرام صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية مع روسيا وتمديدها عدة مرات.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الباحث السياسي السيد عباس شريف. أهلا بك سيد الكريم، كيف تسير الوساطة التركية بعد فوز أردوغان من جديد؟
تحياتي لك وللأخوة المستمعين. أعتقد أن تركيا الآن في وضع من الاستقرار السياسي، هناك حكومة قوية، هناك يعني ضبط كبير من الملفات الداخلية، وهذا ما يساعد تركيا أن تكون اليوم البلد الفاعل في إدارة الوساطة السياسية في ظل وجود الكثير من بؤر الاضطراب المحيطة بها. تركيا تريد تصغير المشاكل في جميع المحيط الجيوسياسي الذي يحيط بها، وبالتالي لها مصلحة بالاستقرار في أوكرانيا وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي وبين أرمينيا وأذربيجان، وبدأت تطبق سياسة صفر مشاكل في علاقتها مع الدول، وأيضا تسعى لتصغير المشاكل بين الدول نفسها، خصوصا بين روسيا وأوكرانيا، باعتبار أن تركيا متضررة جدا بهذه الحرب لما يربطها من مصالح اقتصادية كبيرة مع روسيا وأوكرانيا. وبالتالي أعتقد أن الحكومة التركية سترمي بثقلها السياسي في هذه الوساطة من أجل يعني خلق قنوات للتواصل بين الدولتين، خصوصا انه لا افق لانهاء الحرب. يبدو انه هناك يعني حصل قراءة تركيا الداعي لديمومة هذه المواجهات ويعني رفع كلفة الحرب على كلا الدولتين من خلال الدعم الغربي. ويمكن ان يكون الاطراف الان جاهزة لمثل هذه الوساطات وان تجلس مع بعضها البعض لقناعتها أنه لا يمكن حسم هذه الحرب العسكرية، وبالتالي لابد من الجلوس على طاولة المفاوضات.
أي شكل من التفاوض يمكن السير فيه مع رفض أوكراني وغربي أمريكي للخطوة؟
أعتقد يعني يجب أن يكون هناك قرار أوكراني بشكل مستقل وقناعة بأنه لا يمكن حسم هذه المعركة بالحالة العسكرية، والخسائر خسائر يعني تستنزف أوكرانيا بشكل أساسي، والحرب تدور على الأرض الأوكرانية، وبالتالي لابد منها الجلوس مع روسيا والتفاهم على كثير من القضايا الأمنية والقضايا الشائكة وعلاقة أوكرانيا بحلف الناتو وتبديل المخاوف الأمنية لدى روسيا من أجل إيقاف هذه الحرب. هذه وجهة نظر تركية في هذه المسألة، لذلك هي تسعى لبيع علاقات جيدة مع الطرفين، مع الأوكرانيين ومع الروس، وبالتالي هذا الوضع يعني هي لم تنحاز حالة الغرب الأوروبي إلى أحد الأوقاف، وكذلك بدأت يعني بملفات الوساطة في أكثر من ملف، في ملف توريد القمع في تبادل الأسرى، وهذا يعني ممكن تكون خطوة مشجعة تنجح في إحداث اقتراب سياسي بين الطرفين.
هل يمكن التعاون مع الاقتراح الأندونيسي الأخير لحلحلة الوضع رغم رفضه كذلك من الغرب؟
أعتقد أي مبادرة طيب وتلقى قبول لدى الطرفين يمكن البناء عليها. يعني الآن ليس السؤال من الذي سيكون وثيقه، ما رؤية من التي سيتم تبنيها وتطبيقها، المهم أن يجلس الطرفين على طاولة الحوار من وجهة نظر تركيا وأن يبدأوا بهذا التفاوض. ربما القرب الجغرافي لتركيا من البلدين كونها متشاطئة مع البلدين على البحر الأسود يسمح لها بخط ساخن أكثر من أمريكا البعيدة جدا عن دائرة الصراع.
مجلس الأمن التركي تحدث أيضا عن سوريا وعودة السوريين إلى بلادهم، فهل ذلك مطروح على المحادثات بين الجانبين السوري والتركي لعودة العلاقات؟
أعتقد يعني هناك ملفات شائكة بين تركيا وبين النظام السوري تقف عقبة في وجهة تطبيع العلاقات. كمية اللاجئين 4 مليون لاجئ الموجودين في تركيا و3 مليون ونصف حسب الإحصائيات الرسمية، يعني هي تشكل تحدي كبير ولا يمكن أن الحديث عن تطبيع العلاقات بدون حل مستدام. النظام السوري يبدون هو يتجه لحلول تكتيكية تحقق خارج سياق الحل السياسي الدولي ومسار الجدل السوري والانتخابات وتطبيق القرارات الكمية، تريد يعني صفحة مثل الحالة العربية أو التطبيع مقابل إعادة بعض اللاجئين أو مرافقات اقتصادية من بعض الدول، لكن بالنهاية تركيا تريد حل مستدام، وهي فعلا إذا لم يكن هناك بيئة آمنة ومحايدة وحلول سياسية واقتصادية لا يمكن للاجئين أن يعودوا، بالتالي أصبح التطبيع بلا معنى. النظام وضع شروط الانسحاب التركي من شمال سوريا قبل البدء بأي خطوات، لكن تركيا ترى أن هذا الانسحاب يعني مع عدم قدرة النظام على ضبط المنطقة وخلق بيئة لعودة السوريين هو سيتسبب بدخول إرهاب الأراضي التركية، وسيتسبب أيضا قد يلجأ 6 مليون إنسان موجودين الآن في شمال سوريا وفي تجلب إلى تركيا، وبالتالي هذا الاقتراح مرفوض أو هذا الشرط مرفوض تركيا. وحتى الآن لا يوجد اختراق حقيقي في هذه المباحثات، رأينا تصريحات إبراهيم كلام بعد الانتخابات مباشرة كانت يعني فيها شيء من الصعيد ونبرة الاشتراط على النظام السوري ورهن أي محادثات بتطبيق القرارات الأممية ويعني إيجاد بيئة آمنة للاجئين وإعطاء ضمانات لتركيا لمحاربة الإرهاب. تركيا الآن تتصرف أو يعني تتواصل مع النظام وهي خارج الضغوط الانتخابات التركية، وبالتالي ستدير هذه المباحثات أو هذه المفاوضات بطريقة أكثر احترافية للوصول إلى نتائج حقيقية وليس لمجرد يعني تحقيق أوراق لمعادلة الانتخابات في تركيا.
أكد تقرير نشرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في فلسطين، بما في ذلك من خلال سن تشريعات ضد السكان المحميين في الأراضي المحتلة. وجاء في تقرير نشر على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الترحيل القسري لصلاح حموري من القدس الشرقية إلى فرنسا يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، أي ترحيل شخص محمي من الأراضي المحتلة.
وأضاف التقرير أن اللجنة احتفظت في قائمة الجناة المحتملين بمعلومات عن أفراد قد يكونون مسؤولين جنائياً عما يمكن أن يعادل جريمة حرب متمثلة في ترحيل غير قانوني. ومن بين هذه الإجراءات الاعتقال التعسفي لأعضاء منظمات المجتمع المدني وإجبارهم على الانتقال من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة وإلغاء تصاريح الإقامة وترحيل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان من القدس الشرقية. يشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة أجرت أكثر من 127 مقابلة مع ضحايا وشهود وخبراء وآخرين لإعداد التقرير.
لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر أثير سبوتنيك الكاتب والمحلل السياسي أستاذ أليف صباغ من الجليل. بعد التحية، ما تأثير ذلك على الوضع وهل يمكن أن يؤدي إلى التهدئة من جانب إسرائيل؟
حقيقة الأمر أن التقارير الدولية لغاية الآن لم تؤثر على إسرائيل، لأن إسرائيل تحظى برعاية وحماية أمريكية أمام كل التقارير الدولية، وتحظى أيضا بتخاذل عربي وتراجع عربي عن محاكمة إسرائيل. كل التقارير التي صدرت لم تؤدي إلى محاكمة أي جندي إسرائيلي أو أي مسؤول سياسي إسرائيلي. إذن طالما أن الوضع على هذا الحال، وطالما أن لا أحد يستطيع محاكمة إسرائيل بسبب العربدة الأمريكية وبسبب التخاذل العربي، فبالتالي سيكون مصير هذا التقرير مثل مصير كل التقارير السابقة.
من بين الجرائم التي ذكرها التقرير الترحيل القسري والاعتقال التعسفي، كيف يمكن المحاسبة والعقاب على هذه الجرائم؟
الترحيل القسري حصل عام 47-48 وما يزال يحصل لغاية اليوم دون أي محاكمة دولية. حصل عندما تم احتلال فلسطين عام 47-48، حصل عام 67، وحصل خلال كل الفترات السابقة. يعيش في إسرائيل اليوم حوالي 400 ألف فلسطيني داخل مناطق 48، هجروا من قراهم إلى قرى أخرى وإلى مدن أخرى داخل 48، وهم يعتبرون وفق القانون الإسرائيلي حاضر غائب. شو يعني حاضر غائب؟ يعني موجود في الدولة ولكن غائب عن بلده، ولا يستطيع أي منهم أن يعود إلى بلده، أن يعود إلى قريته، أن يعود إلى البيت الذي ولد فيه، ولا حتى إلى أرضه ليفلحها. هذه الأراضي وهذه البيوت تم مصادرتها وإعطائها للمستوطنين اليهود، والآن ينعم المستوطن اليهودي ببستان لفلسطيني ويأتي بهذا الفلسطيني ليشتغل في بستانه خدمة للمستوطن اليهودي. هذا هو واقع الحال. لا أحد في الضفة الغربية تم التهجير، الآن يتم التهجير ليس فقط في الخليل وإنما في الطريق بين القدس وأريحة، يتم تهجير العائلات البدوية موجودة هناك منذ القدم، ولا أحد يتحرك، لا أحد يحاسب إسرائيل. يتم قتل الأطفال في أسرتهم ولا أحد يحاسب إسرائيل. تتفاخر بإسرائيل بأنها يعني عندما تستهدف شخص معين تستهدف وكأنها تقوم بعملية جراحية، دقة الاستهداف، دقة إصابة الهدف، وبالتالي عندما تستهدف طفلا في سريره هي تتفاخر أيضا بأنها قادر على استهداف كل إنسان في سريره. لا يحاسبها أحد على ذلك، لا في قانون دولي يحاسبها، ولا مجتمع دولي يحاسبها، ولا مجلس أمن يحاسبها، ولا منظمات دولية ولا محاكم دولية تحاسبها بسبب العربدة الأمريكية على هذه المؤسسات الدولية ورعايتها وحمايتها في كل هذه المؤسسات.
طالما لا توجد محاسبة لإسرائيل من قبل المجتمع الدولي والدول الكبرى، وطالما أن إسرائيل لا ولن تعترف بكل هذه التقارير، فما فائدتها إذن؟
هذه التقارير مجرد سجل للتاريخ، سجل للتاريخ للمستقبل. ربما يأتي يوم ويتم محاسبة إسرائيل على كل هذه الجرائم. أنا لست ضد هذه التقارير، أنا مع إصدار التقارير سنويا وفي كل مناسبة، إنه سيأتي يوم ومحاسبة كل هؤلاء المجرمين على ما فعلوه، هم ومن دعمهم ماديا وسياسيا وعسكريا من الرؤساء الأمريكيين والبريطانيين حتى آخر زعيم في العالم وحتى آخر إرهابي في العالم خدمهم في فترة ما في أي مكان في العالم.
هل يمكن أن تؤثر هذه الإدانات والتقارير على خطوات الفلسطينيين في اللجوء للمحاكم الدولية؟
نعم، يمكن أن تؤثر. أنا بأعتقد أن تؤثر ميدانيا لو كان في هناك سلطة حقيقية، كانت ستقول للعالم إذا أنتم غير قادرين على محاكمة إسرائيل ولا تريدون حماية الشعب الفلسطيني، فلا تلوموا الفلسطينيين أن يقوموا بحماية أنفسهم. هي الرسالة التي يجب أن تصل إلى العالم. إذا لم يقم العالم بحماية الشعب الفلسطيني لا يلومن أحد هذا الشعب إذا قام بحماية نفسه من الاحتلال الإسرائيلي.
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن العلاقات مع السعودية استراتيجية بغض النظر عن بعض الخلافات في وجهات النظر، مشددا على أن واشنطن لن تغادر الشرق الأوسط وأنها باقية للعمل مع دول المنطقة، ليس فقط للتصدي للتحديات والأزمات ولكن للعمل أيضا على أجندة إيجابية نحو المستقبل.
وأوضح بلينكن الذي قام بزيارة إلى الرياض أنه ليس خفيا أنه كان هناك اختلاف في وجهات النظر مع الرياض بشأن قرار تحالف أوبيك بلس حول خفض إنتاج النفط، ولكن هناك تقارب متزايد في الشراكة لدعم القضايا التي تهم البلدين والمنطقة بشكل عام. من جانبه أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أن التطبيع مع إسرائيل يصب في مصلحة المنطقة، لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظير الأمريكي أنتوني بلينكن الذي أوضح أن الولايات المتحدة ستلعب دورا رئيسيا لتوسيع عملية التطبيع مع إسرائيل. من الرياض ينضم إلينا المحلل السياسي مبارك العاتي. بعد التحية سيد مبارك، كيف جاءت نتائج زيارة بلينكن للسعودية؟
بداية زيارة مهمة جدا من الوزير الأمريكي للمملكة العربية السعودية، تثبت اهتمام متبادل بين البلدين بإصلاح معتر العلاقات. في رأيي كمراقب أن العلاقات السعودية الأمريكية تتعافى، تعود شيئا فشيئا لإطارها المأمول، خصوصا أن زيارة بلينكن تعتبر ثاني أهم زيارة بعد زيارة جاك سوليفان المستشار العام للقمة الأمريكي لجدة قبل شهر، وهذا يندرج في إطار استمرار التبادل والتنسيق السياسي بين البلدين. هذه الزيارة بكل تأكيد أنها بحثت كل ما تتطلبه العلاقات الثنائية بين البلدين واهتمامات المستقبل ومكتسبات الحاضر واهتمامات المستقبل التي حققتها المملكة العربية السعودية وحققها الإقليم من خلال التغير الجيوسياسي في المنطقة بعد الاتفاق السعودي الإيراني.
ما هي أبرز الخلافات التي تحتاج لمزيد من الوقت للحل؟
بكل تأكيد أن علاقات تاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية امتدت لثمانة عقود، تحتاج حقيقة مزيد من الشفافية والصراحة والنقاش الجاد والاحترام المتبادل وإدراك المصالح التي تتطور وتنمو وتكبر للمملكة العربية السعودية، وأيضا أن هناك مخاوف ومصالح أمنية للمملكة العربية السعودية في المنطقة وفي العالم. هناك قضايا عربية كبيرة جدا لا تزال معلقة بسبب البطء الغربي والبطء الأمريكي في معالجتها أو التباطؤ الأمريكي وسوء الإدارة من لدى الإدارة الأمريكية والغربية حيال القضايا العربية وحيال الأمن القومي العربي. أعتقد أن السعودية دولة كبيرة لها ثقلها ووزنها في العالم العربي والإسلامي وثقلها الاقتصادي والسياسي مؤثر في المجتمع الدولي، من حقها بكل تأكيد أن تتدبر استقرارها وأمنها الإقليمي بكل الطرق والوسائل، ولا يزال لدينا هاجس كبير من البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ الإيرانية برنامج الطائرات المسيرة. في الوقت الذي تريد السعودية بالفعل تدبر أمنها يعني خياراتها الدفاعية الاستراتيجية، ولذلك مدت جسور تواصل مع الأصدقاء في روسيا، مع الأصدقاء في الصين، مع كثير من القوى الكبرى. مارست الولايات المتحدة الأمريكية الانكفاء المتعمد حيال بعض القضايا الأمنية من الأدوان من التدخلات الإيرانية في اليمن وتهديده لمنابع النفط في بقيق وخريص في ممرات النفط، ولم نرى ردات فعل كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يعني هذه من القضايا الشائكة التي لا تزال قائمة بيننا وبين الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية.
ظهر ملف التطبيع مع إسرائيل في تصريحات بلينكن ووزير الخارجية السعودية أيضا، فهل كان هذا الملف أحد الملفات الأساسية وما الذي تطور بشأنه؟
يعتبر من الملفات الأساسية أمريكيا. الأمريكان دائما يصرون على مثل هذا الملف، مع أن الموقف السعودي الذي نرصده كمراقبين كان ثابت وواضح، وهو قائم حقيقة على وجوب تنفيذ إسرائيل قرارات الشرعية الدولية 242، وأنت تؤمن بوجود دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حد 67 طبقا لمبادرة السلام العربية التي أعلنت المملكة العربية السعودية. أعتقد أن هذا يعني أبسط شرط وأهم شرط إضافة إلى ذلك السعودية يعني دولة كبيرة كما قلت لها ثقلها، وينبغي أن أي علاقات تقام معها ينبغي أن يكون ثمنها كبيرا يتوازى مع الثقل ووزن وكبر المملكة العربية السعودية، فهي لها يعني ارتباطات ومسؤوليات تجاه المجتمع تجاه العالم العربي. بكل تأكيد أن إقامة علاقات إسرائيلية مع السعودية ينبغي أن يكون ثمنه كبيرا جدا يتوازى مع وزن المملكة العربية السعودية.
هل ما زالت واشنطن تسعى لدى السعودية لزيادة إنتاج النفط وتخفيض الأسعار؟
بكل تأكيد أن واشنطن أدركت بأن السعودية لديها رؤية اقتصادية بحتة بعيدا عن المماحكات والابتزاز السياسي، وأثبتت السعودية بالفعل بتنسيقها مع الأصدقاء في روسيا ومع الأصدقاء في منظمة أوبك وفي أوبك بلس أن حماية أسعار الطاقة وسوق الطاقة من الابتزاز السياسي جنبه ويلات الانهيار وويلات التذبذب، وهذا أصبح قرار اقتصادي بحت يقرره رجال الاقتصاد ورجال النفط. لذلك بدأت واشنطن على الأقل تدرك، دون أن أقول تذعن، تدرك بأن ما يحرك السوق هو المؤشرات الاقتصادية.
أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن روسيا استلمت في العام 2022 أكثر من 20 طلبا من دول مختلفة بالمقام الأول من دول آسيوية لشراء موارد طاقة وبشكل خاص النفط الخام. وقال نوفاك في مقال حول توسع صادرات الطاقة الروسية إنه في العام الماضي تم استلام أكثر من 20 طلبا من دول مختلفة خاصة من آسيا لتوريد النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال، ويعد ذلك مؤشرا إلى وجود إمكانية كبيرة لتوسيع جغرافيا الصادرات.
وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي أنه من أجل تعزيز السيادة المالية للبلاد فإن الانتقال السريع إلى التسويات بالعملات الوطنية له أهمية خاصة، وأشار إلى أن جزء كبير من التسويات يتم تنفيذها بالروبل واليوان والروبية. كذلك لفت المسؤول الروسي إلى تزايد عدد الدول التي تتحول إلى التسويات بالعملات الوطنية مع شركائها.
للمزيد ينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور محمود علوش. دكتور أهلا بك. روسيا تلقت طلبات عديدة لشراء النفط والغاز، ماذا يعني كثرة الطلب على المنتج الروسي؟
الحقيقة في هناك تحول في السياسة الاقتصادية الدولية، وهناك نزاعات إقليمية، الخلافات اللي دائرة بين أوروبا وأمريكا مع روسيا، وبالتالي بعض الدول انصرفت عن طلب النفط من روسيا والغاز من روسيا واتجهت إلى مصادر أخرى. لكن من الجانب الاقتصادي النفط والغاز الروسي يشكل حسب الاحتياجات لأوروبا ولذلك ما ممكن أن تستغني عنها، وبالتالي هذا الموضوع راح يؤدي إلى أنه تكون هناك تفكك الوحدة الجانب الأوروبي، ويعني تتغير توجهاتهم للتعامل مع روسيا.
ألا تخشى هذه الدول التي طلبت النفط والغاز الروسي من العقوبات الأمريكية؟
كانت تخشاها، لكن الآن صارت أمام الأمر الواقع وشافت أنه الضرر بليغ وهي تتحمل تبعات الإملاءات الأمريكية، ولذلك توجهت راح تتوقف. الآن المستقبل راح يكون أكثر تفكك من أو انحلال من أو تخضع يعني ما تخضع للهيمنة الأمريكية وإنما تخرج عنها لأنها مضطرة.
هل يعني ذلك أن العقوبات على روسيا أصبحت بلا فائدة في ظل محاولات الدول للخروج من العباءة الأمريكية؟
فعلا هذا هو صحيح. الآن العقوبات أو أي إجراءات تتخذها أمريكا ضد روسيا بدأت ما تكون لها أي قيمة أو أي اعتبار أمام هذه التحولات اللي حصلت.
كيف يمكن تقييم الاتجاه نحو التعامل بالعملات المحلية أو بالروبل الروسي في التبادلات التجارية أو بيع النفط والغاز؟
أنت تعرف بأنه كل العملات الأجنبية من دول العالم لها غطاء عدا الدولار اللي هو ما إلى غطاء، كان التعامل كله بالدولار. الآن روسيا اشترطت أن يكون التعامل بيع الغاز والنفط بالمقابل الروبل، ولذلك هذه خطوة ذكية جدا وتبعتها دول أخرى أيضا راح تتبعها. بتقديري الأعوام القادمة راح تتغير السياسة النقدية والتعاملات بالنفط والغاز، ما راح يكون بالدولار وإنما بالعملات المحلية لكافة الدول المصدرة، وهذا ضمان لمتانة تلك العملات وضعف قيمة الدولار، ما راح يكون لديك التأثير أو القيمة أو الجبار.
مع تحول روسيا إلى التصدير لدول مختلفة غير أوروبا لبيع النفط والغاز، هل تتغير خريطة الاقتصاد والتعاون بين دول العالم؟
بالتأكيد أكو هناك تنافس بين أمريكا وبين روسيا، وكذلك بين الصين وروسيا. الصين الآن أصبحت دولة تبحث مبدأ لإغراق سياسة الإغراق السلعي لكافة دول العالم، والآن بدأت بطريق الحرير حتى توصل السلع بضائعها المصدرة إلى كل دول العالم يعني كلفة أقل وفترة أقصر. هذه كلها عوامل يعني تفيد هذه الدول، تخدمها وتحجز اقتصادياتها والضرب الاقتصاد الأمريكي. وثانيا التضخم اللي حصل في أمريكا 8.7 والمديونية اللي عندها وعليها، فهذا كله راح يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي في حالة عزلتها بهذا الشكل.
ما مستقبل سوق النفط مع محاولات روسية إلى جانب دول أوبك للاستقرار في الأسعار والصادرات؟
دول أوبك تحاول أن تقلص صادرات إنتاجها وصادراتها من النفط والغاز، وبالتالي أسعار النفط راح تأخذ مجالها للارتفاع، ما راح تبقى أسعارها متدنية ولا راح تبقى تخضع إلى الهيمنة أو التأثير الأمريكية. هذا هو اللي راح يخدم اقتصادات هذه الدول المصدرة للنفط اللي منضمة إلى أوبك، لأنه كل الدول بدأت تحس بأنه هي تحت هيمنة أمريكا وتحت إملاءات أمريكا، وبالتالي بدأت تشتغل لأجل مصلحة بلدها بلدانها بدل ما تخضع للسياسة الأمريكية.
فاصل قصير ونذهب بعده إلى جولة إخبارية حول العالم.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غازولين أن نظام كييف يجب أن يتحمل مسؤولية تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. وقال غازولين إن كل هذا من عمل نظام كييف الذي ينبغي أن يتحمل المسؤولية عن ذلك. ونوه الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو اتخذت خطوات دبلوماسية مسبقة من أجل منع استفزازات نظام كييف حول المحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية. وشدد غازولين على أن تفجير محطة الطاقة الكهرومائية هو جريمة حرب وعمل إرهابي ارتكبته يد نظام كييف بالتواطؤ الكامل مع القوميين الغربيين.
دمرت قوات المدفعية الروسية مدافع هاوتزر صنعته الولايات المتحدة مع ذخيرة قرب دانيسك. وقال ضابط المدفعية أن قوات المدفعية في الفرقة 150 دمروا مدفع هاوتزر M777 عيار 150 ملي صنعته الولايات المتحدة قرب دانييسك إلى جانب الذخيرة. وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
أعلن حاكم مقاطعة فورنيانغ الروسية ألكساندر جوزييف عن إصابة 3 أشخاص جراء سقوط طائرة مسيرة على مبنى سكني في شارع بلينسكي في فورنيانغ، ويتم تقديم المساعدة اللازمة للمصابين. وأضاف جوزييف أن المصابين رفضوا دخول المستشفى بعد إصابة بشظايا زجاجية، وتقع مقاطعة فورنيانغ في الجنوب على الحدود مع أوكرانيا.
نفت الولايات المتحدة وإيران تقريرا نشرته وسائل إعلام أخيرا يفيد بأنهما يقتربان من إبرام اتفاق مؤقت تقلص طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن التقرير غير صحيح ومضلل، مضيفا أن أي تقارير عن اتفاق جديد كاذبة. من جانبها ألقت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بضلال من الشك على التقرير، قائلة إن تعليقها مماثل لتعليق البيت الأبيض. كانت تقارير إعلامية قد نقلت عن مصادر أن الاتفاق المؤقت ينص على إلغاء كل العقوبات على إيران بشكل فوري وتحويل أموالها المجمدة في الخارج، بالإضافة إلى السماح لطهران بتصدير النفط بشكل حر. في المقابل ستتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم وتوقف البرنامج النووي، بالإضافة إلى انسحاب تدريجي من سوريا واليمن وتخفيف التوترات في المنطقة وتسهيل الملاحة في الخليج.
قامت تايوان بتفعيل أنظمتها الدفاعية بعد رصد عشرات الطائرات الحربية الصينية في منطقة الدفاع الجوي في الجزيرة. وذكرت وزارة الدفاع التايوانية في بيان أنه تم رصد 37 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية. وأضافت أنه تم تحديد مقاتلات صينية من طراز J-11 وJ-16 وقاذفات H-6 وطائرات نقل عسكرية YU-20 وطائرات استطلاع أوكس في المجال الجوي الجنوبي الغربي للجزيرة. وأكدت الوزارة أن الجيش التايواني يراقب الوضع عن كثب وأرسل طائراته وسفنه الحربية، كما تم تفعيل أنظمة الصواريخ الأرضية للرد على هذه الأنشطة.
مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. مجلس الأمن التركي يؤكد استمرار الوساطة التركية من أجل عقد مفاوضات سلام بين أوكرانيا وروسيا.
الأمم المتحدة تؤكد في تقرير جديد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في فلسطين.
زيارة بلينكن للسعودية ومحاولات واشنطن حل الخلافات مع المملكة والسعي نحو التطبيع مع إسرائيل.
اقتصاديا، نوفاك يقول إن روسيا تلقت أكثر من 20 طلبا من دول مختلفة لشراء النفط والغاز الروسيين. الآن إلى الأخبار الاقتصادية. صعدت أسعار الذهب بنحو طفيف مع تراجع العملة الأمريكية الدولار، وفي ظل ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة في اجتماعه المقبل. وارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.17% ليصل إلى $1,961.80 للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.39% حتى $1,947.56، وذلك بحسب بيانات وكالة بلومبرغ. كذلك ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.7% إلى $23.78 للأونصة، في حين صعدت العقود الفورية للفضة بنسبة 1.46% إلى $23.76. وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.18% إلى 103 نقاط.
عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حفيظة غاية أركان كأول امرأة تتولى حاكمة البنك المركزي التركي. أركان التي تردد اسمها على نطاق واسع في الفترة الأخيرة كمرشحة لشغل هذا المنصب بعد فوز أردوغان بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية، تحمل درجة الدكتوراه في الهندسة المالية والرياضيات التطبيقية من جامعة برينستون بحسب صفحتها على منصة لينكدين. كانت قد شغلت سابقا منصب الرئيس التنفيذي المشاركة في مصرف فيرست ريبابليك بانك الأمريكي قبل أن تستقيل بشكل مفاجئ قبل أكثر من عام لتتولى فيما بعد لأشهر عدة مناصب رئيسية تنفيذية في بنك غريستون المتخصص في قروض العقارات التجارية ومقره نيويورك، كما عملت أركان سابقا ولمدة عقد تقريبا في مصرف جولدمان ساكس.
يتجه مؤشر الأسهم الآسيوية إلى تحقيق مكاسب أسبوعية ثانية، وذلك في أعقاب دخول مؤشر S&P 500 إلى سوق صاعدة، ومع زيادة ضغط بيانات التضخم الصينية لخفض سعر الفائدة من البنك المركزي. وشهدت الأسهم اليابانية أكبر ارتفاع وأوقفت تراجعاً استمر يومين، بينما ارتفعت الأسهم في أستراليا للمرة الأولى في 4 أيام، وقفضت الأسهم الكورية الجنوبية إلى مستويات شهدت آخر مرة قبل عام. مكاسب صغيرة للأسهم دفعت مؤشر هانغ سانغ في هونغ كونغ نحو أعلى إغلاق في أكثر من أسبوعين، بينما تحركت أسهم البر الرئيسي للصين في نطاقات ضيقة، وتراجعت الأسهم الصينية عن نظيراتها الأسيوية والأمريكية هذا العام وسط خيبة أمل بسبب ضعف التعافي الاقتصادي للبلاد من الوباء والتوتر الجيوسياسي المستمر مع الولايات المتحدة.
أنجزت الأرجنتين عملية إعادة جدولة ديون بعملتها المحلية وصفتها الحكومة بالتاريخية، إذ تحاول البلاد اتخاذ إجراءات لتخفيف أزمتها المالية وسط نقص شديد في العملة الأجنبية فاقمه موسم الجفاف الذي تتعرض له إحدى كبرى الدول المصدرة للمنتجات الزراعية. وبدأت العملية يوم الاثنين الماضي، وجرى تأجير أجل استحقاق لديون بقيمة 7.4 مليار بيزو. وأعلنت الحكومة أن العملية الثالثة لهذا العام تهدف إلى تأمين إمكانية أكبر للتنبؤ في السوق. وتخوض الأرجنتين معركة لحماية عملتها المتعثرة من الانهيار الكامل، لكنها قد تضر بنكها المركزي وفق بعض التقديرات. وانفقت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية فعليا جميع احتياطياتها النقدية الدولية السائلة، علاوة على ما يقدر بمليار دولار أخرى بحسب شركة الاستشارات، مما فاقم المخاطر في ظل مواجهتها لجفاف تاريخي وركود محدق.
الآن إلى الأخبار الرياضية. وصلت بعثة الأهلي المصري إلى مدينة الدار البيضاء استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام الوداد الرياضي، ويحل الأهلي ضيفا على الوداد يوم الأحد الموافق 11 يونيو بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. واستقبل وفد من مسؤولي الوداد بعثة الأهلي في المطار بالورود، ويجري الأهلي 3 حصص تدريبية بملعب العربي زاولي على أن يخوض الفريق حصة رابعة وأخيرة بالملعب الذي سيحتضن اللقاء. جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي 2-1 باستاد القاهرة الدولي.
دخلت حنان القرشي تاريخ الرياضة السعودية بعدما أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة نادي رياضي في المملكة، ذلك بعد صدور قرار بتكليفها رئاسة نادي وج. وذكر الحساب الرسمي لنادي وج على تويتر أنه تم تكليف حنان القرشي برئاسة النادي المنتمي للطائف بعد حل مجلس إدارته، بالإضافة لترشيح أعضاء المجلس المؤقت. كانت حنان القرشي قد تولت منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي بعد ترشحها لعضوية المجلس مطلع الموسم الماضي، وأسند المجلس لها ملف الألعاب النسائية. يقع نادي وج في مدينة الطائف، ينافس فريقه الأول لكرة القدم في دوري الدرجة الثانية السعودي. وحنان القرشي هي سيدة أعمال حاصلة على دبلوم معتمد من الأكاديمية السويدية مع رخصة مدرب لياقة بدنية محترف. تحمل القرشي شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وتملك شغفا كبيرا بالمجال الرياضي.
قال فابريزو رومانو الصحفي الشهير المتخصص في أخبار الانتقالات إن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز حسم اتفاقه مع ماتي كوفازيتش لاعب تشيلسي بشأن البنود الشخصية في تعاقده مع الفريق. وأضاف رومانو أن اللاعب الكرواتي الدولي يرغب في الانتقال إلى سيتي، وأشار إلى أن الاتفاق بين الناديين على المقابل المادي للصفقة سيحسم بعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين سيتي وإنتر ميلان الإيطالي. وأكد الصحفي الإيطالي أن تشيلسي لا يمانع بيع كوفازيتش، إذ ينوي النادي تقليص قائمة الفريق وجني بعض الأرباح بعد النفقات الضخمة في الميركاتو الشتوي في يناير الماضي. ويبحث سيتي عن دعم لخط وسطه في ظل الأنباء المتزايدة عن رحيل المتألق إلكاي غوندوغان مجانا عن بطل البريمير ليج عقب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.
يرفض نادي ريال مدريد التفريط في لاعبه الأورغواني فيدي فالفيردي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وينظر الملكي إلى فالفيردي أنه جزء من مشروعه الاستراتيجي في الموسم المقبل، رافضا الاستماع إلى أي عروض مقدمة للعب. كانت انتشرت مؤخرا أنباء كثيرة حول اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي بالتعاقد مع فالفيردي، إلا أن ريال مدريد أكد أنه ليس للبيع.
الآن مستمعينا إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. اقتربت مهمة فضائية ثورية إلى الشمس لكشف أسرارها، وحلقت بالفعل بالقرب من سطح نجمنا لتحقيق اكتشاف رئيسي. وكشفت البيانات المأخوذة من مسبار باركر الشمسية عن مصدر الرياح الشمسية، وهو تيار من الجزيمات النشطة التي تتدفق من الهالة أو الغلاف الجوي الخارجي الساخن للشمس باتجاه الأرض. كان أحد الدوافع الرئيسية وراء المهمة التي سميت على اسم عالم الفيزياء الفلكية الراحل يوجين باركر، وتم إطلاقها في عام 2018، هو تحديد شكل الرياح عندما تتشكل بالقرب من الشمس وكيف تهرب من جاذبية النجم. عندما جاء المسبار على بعد حوالي 20 مليون كيلومتر من الشمس، اكتشفت أجهزته هياكل دقيقة للرياح الشمسية، حيث تتولد بالقرب من الغلاف الضوئي أو السطح الشمسي، والتقطت تفاصيل سريعة الزوال تختفي بمجرد هبوب الرياح من الهالة. وصممت المركبة الفضائية خصيصا لتطير في نهاية المطاف ضمن مسافة 6.4 مليون كيلومتر فوق سطح الشمس، وفي أواخر عام 2021 أصبحت أول مهمة تلمس الشمس.
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن نهاية تفشي وباء فيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية بعدما استمر قرابة 4 أشهر في الدولة الساحلية الواقعة في وسط غرب أفريقيا. وقالت المنظمة في بيان رسمي لها إن تفشي مرض فيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية انتهى مع عدم الإبلاغ عن أي إصابات جديدة خلال 42 يوما الماضية، وبعد خروج آخر مريض من العلاج. أضافت أنه تم تسجيل ما مجموعه 17 إصابة مؤكدة مختبريا و12 حالة وفاة، بينما توفي جميع الحالات 23 المبلغ عنها والمحتمل أن تكون ناتجة عن ماربورغ. فيما أشارت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة إلى أن 4 مرضى تعافوا من الفيروس وتم تسجيلهم في برنامج للناجين لتلقي الدعم النفسي والاجتماعي.
يقلص دواء للسكري رخيص الثمن ومتوفر على نطاق واسع بنسبة 40% خطر مواجهة من يطالهم فيروس كورونا إصابات طويلة الأمد بكوفيد-19، وذلك بحسب دراسة جديدة. وقد تشكل نتائج هذه الدراسة علامة فارقة في مكافحة كوفيد-19 طويل الأمد الذي لا يزال الغموض يحيط به، ويطال بحسب منظمة الصحة العالمية 1 من كل 10 أشخاص مصابين بكورونا. واختبرت تجربة من المرحلة الثالثة جرى التحكم بها من خلال عقار وهمي دواء يسمى ميتوفيرمين، وبات يشكل بعد ما ابتكر أساسا من زهرة الليلك الفرنسية العلاج الأكثر استخداما في العالم لدى المصابين بمرض السكري من النوع الثاني.
وجد العلماء في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض الأرق لديهم خطر متزايد بنسبة 16% للإصابة بحالة طبية خطيرة مقارنة بمن لا يعانون من الأعراض. النتائج الجديدة أظهرت أن المصابين بالأرق قد يكون لديهم مشاكل أكبر بالمستقبل مع اكتشاف ارتباط بين الأرق وحالات مرضية خطيرة مثل السكتة الدماغية. ذكرت دراسة جديدة أن الارتباط كان أقوى لدى المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، حيث كان من يعانون من 5 إلى 8 أعراض مرتبطة بالأرق معرضون لخطر الإصابة بسكتة دماغية بنحو 4 أضعاف. وشملت الدراسة أكثر من 31,000 مشارك بمتوسط عمر 61 عاما لم يكن لديهم تاريخ من السكتة الدماغية في بداية الدراسة، وتم متابعتهم لمدة 9 سنوات في المتوسط.
والآن مستمعينا أصحابكم مع زميلي خالد عبد الجبار مع أبرز ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي من ترندات وهاشتاجات، والبداية بالعناوين.
محمد صلاح: ما زالت مواقع التواصل تحتفل به، ماذا تعرف عن جندي الحدود المصري؟
من هي حنان العمري السعودية التي ابتكرت جهازا يساعد مرضى الفشل الكلوي؟
كيف رد الاتحاد المصري على تحذير الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين من اللعب في مصر؟
إلى التفاصيل. ما زال اسم الجندي المصري محمد صلاح منفذ الهجوم الحدودي مع إسرائيل يتصدر حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد كشف عدد من وسائل إعلام إسرائيلية ومصرية بعض التفاصيل عن هويته.
وتسلمت مصر من السلطات الإسرائيلية جثمان الجندي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين، وقتل هو أيضا إثر اشتباك بعد عبوره الحدود بين البلدين.
وكشفت مواقع إخبارية إسرائيلية أن الجندي منفذ إطلاق النار على الحدود يدعى محمد صلاح إبراهيم ويبلغ من العمر 22 عاما، ونشرت هيئة البث الإسرائيلية صورة للجندي المصري وقالت إنه يخدم في قوات حرس الحدود المصرية وينحدر من منطقة عين شمس في محافظة القاهرة.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن الجندي المصري محمد صلاح دفن جثمانه في قرية العمار بمحافظة القليوبية وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع تنظيم جنازة له واقتصار الدفن على عدد قليل من أفراد عائلته.
وقد أثار الحادث جدالا وتراشقا كلاميا بين علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك والصحفي والناشط الإسرائيلي إيدي كوهان الذي كتب يقول: فلنتخيل فقط جندي إسرائيلي دخل الحدود المصرية وقتل 3 جنود مصريين، تعليقاتكم ستكون: أين احترام الاتفاقيات يا يهود؟ قتل غيلة، حسبي الله في اليهود خونة العهود، لكن طالما المنفذ مصري مسلم فالكل يصفق له، لأنه عادي تقتل اليهودي حتى لو بينك وبينه عهد. هل هذا هو الإسلام؟ خليكم صريحين يا مسلمين.
ليرد عليه جمال مبارك: طيب ما تيجي نتخيل فقط لما إسرائيل تدخل وتحتل الأراضي الفلسطينية بالقوة، ولما تقوم إسرائيل بإنشاء وضم مستوطنات على أراضي فلسطينية محتلة، وتعالى وخلينا نتخيل لما أغلبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تعترف وتقول إن هذه المستوطنات غير شرعية وتعد انتهاكا للقانون الدولي، وتعالى نتخيل أيضا لما الأمم المتحدة تصدر قرارات عديدة لصالح فلسطين لا تحترمها إسرائيل. وعشان ما نطولش عليك، تعالى بقى نتخيل كم عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل. أخيرا خد تعالى هنا بقى وخلينا نتخيل ماذا يكون تعليقاتكم على هذه الجرائم.
وكتب أيمن لحنيت يقول: إن الرواية المصرية تهدف لعدم تمجيد بطولة الجندي المصري للحيلولة دون تقليدها، وذلك حفاظا على منظومة علاقات طيبة بين القاهرة وتل أبيب، بينما تظهر الرواية الإسرائيلية بطولة منفذ عملية الحدود المصرية وثغرات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
وكتب فتحي أبو حطب يقول: شلل إعلامي و4 روايات. الرواية الأولى مصرية وهي الموقف الرسمي المعلن حتى الآن، التي تحدثت عن مطاردة الجندي المصري لعصابات المخدرات التي انتهت باستشهاده. الرواية الثانية إسرائيلية وهي التي كشفت عن هوية الجندي وترى الحادث عملية منظمة نفذها الجندي المصري بهدف قتل جنود إسرائيليين. الرواية الثالثة شعبية تفتخر بالشهيد وتراه بطلا خارقا استطاع بمفرده تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي المتطور تكنولوجيا وعسكريا. الرواية الرابعة ترى أن الحادث مشكلة للدولة المصرية التي تجمعها اتفاقية سلام مع إسرائيل وأن الجندي أخطأ عندما لم يلتزم بدوره. لكن لا أحد يريد الاعتراف بوجود هذه الرواية رغم أنها الأقرب للموقف الرسمي للدولة. الإعلام الرسمي عاجز عن التعامل مع الحدث حتى الآن رغم وجود الروايات الأربع السابقة.
نعم، هذا جزء من التحقيقات المتواصلة ليلى بخصوص هذا الحدث، لكن دعينا بداية نشير، نحن هنا عند مدخل المعسكر العسكري عمليا للجيش الإسرائيلي على مقربة من الحدود المصرية. هذا هو المعسكر للجيش الأقرب ربما بالقرب من معبر نتسانا باللغة العبرية، وهو معبر العوجة على بعد عدة كيلومترات يقع هذا المعبر من هنا، لكن هذا الشارع يعتبر شارع مخصص للمركبات العسكرية، وعلى طول هذا الشارع الذي يربط بين هذا المعسكر وبين المعبر هي عمليا الحدود المشتركة بين الجانب المصري والجانب الإسرائيلي داخل الخط الأخضر، وعلى بعد ربما 3 كيلومترات فقط من هنا، لكننا نمنع حاليا من الوصول إلى النقطة تماما، الممر الطوارئ كما قال الجيش الإسرائيلي الذي دخل منه الجندي المصري فجر يوم أمس ونفذ منه هذه العملية. إذن نتحدث عن عملية شكلت صدمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، كانت هناك حالة من الذهول يوم أمس على المستوى الأمني والعسكري وعلى المستوى السياسي أيضا، وحتى هذه اللحظة تستمر التحقيقات من جانب الجيش الإسرائيلي، هذا بالإضافة إلى تحقيقات مشتركة أيضا ميدانية تجري بالتعاون كما أعلن على الأقل الناطق العسكري الإسرائيلي وقائد أركان هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي يوم أمس عن تحقيقات مشتركة أيضا تجري بالتعاون مع الجانب المصري للوقوف على حيثيات ما جرى يوم أمس.
تصدر اسم السعودية حنان العمري حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت قصة ابتكارها جهازاً وهو عبارة عن سوار يخدم مرضى الفشل الكلوي ويخفف من معاناتهم مع الألم، حيث يقوم الجهاز بمتابعة الحالة الصحية للمريض وإشعاره بضرورة مراجعة المستشفى في حال الحاجة لجلسة غسيل كلوي.
وتحدث حنان العمري معاناتها مع مرض الفشل الكلوي الذي أصيبت به وهي بنت 13 عاما قبل أن تقوم بعملية زراعة كلية مؤخرا لتطمح بعدها لتسجيل اختراع جديد في آخر سنة دراسية لها في الجامعة يخدم المصابين بالفشل الكلوي.
وسردت العمري قصتها في فيديو نشره الناشط السعودي ومطلق مبادرة ملهمون مع عبد الرحمن المطيري على منصة تويتر التي تسلط الضوء على الإنجازات والابتكارات الشبابية الفريدة.
وتقول حنان العمري أنها اضطرت لترك مقاعد الدراسة لمدة 5 سنوات بعد اكتشاف إصابتها بالفشل الكلوي لأنها كانت تقوم بعملية الغسيل الكلوي بمعدل 4 جلسات أسبوعيا تستغرق الجلسة الواحدة قرابة 4 ساعات.
وأضافت حنان أنها استأنفت دراستها وهي في عمر 18 حتى وصلت وأكملت مرحلة الثانوية العامة وبعدها التحقت بالدراسة الجامعية، وقالت إن هذا الاختراع يعتبر الأول من نوعه عالميا وفاز بالمركز الأول في المؤتمر العلمي الخامس في جامعة الباحة التي احتضنت الابتكار، مشيرة إلى تكريمها من إمارة منطقة الباحة كواحدة من أفضل 10 مشاريع ابتكارية وريادية.
تفاعل ناشطون سعوديون ورواد منصة تويتر على نطاق واسع مع هاشتاغ حنان العمري فخر السعوديات، معبرين عن فخرهم بهذا الإنجاز وإعجابهم بعزيمة وإصرار العمري رغم التحديات والصعوبات التي واجهتها في حياتها.
وكتبت هيا الدوسري: ما شاء الله تبارك الرحمن، فعلا فخر للجميع وليس فقط بنات السعودية، فعلا خير قدوة للمرأة القوية التي تتحدى الظروف وتبدع ولا شيء يوقفها. هذه الشخصيات يلي تستحق أن تسير الجميع على خطاها. كل كلمات الشكر لا توفيك حقك، فعلا تعجز الكلمات عن التعبير.
كل حاجة فكرت فيها طبعا اللي هم يعني مرضى الفشل الكلوي اللي هم اعتبرهم عائلة الثانية، اللي أنا عشت معاهم أكثر من 22 سنة، حاسة فيهم زي ما هم حاسين بالوضع اللي هم عايشين فيه. مرضى الفشل الكلوي أكبر معاناة يعانوا منها هي معدل السوائل لما يزيد في أجسامهم، كأن المريض قاعد يغرق في موية جسمه.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المصرية غضباً بعد بيان الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين والذي حذر خلاله من الانتقال للأندية المصرية.
وكان الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين المعروف باسم فيفيبرو قد أصدر بياناً فيه توجيهات للاعبين المحترفين بتفادي التوقيع للأندية المصرية، وأبرز فيه وجود انتهاكات تعاقدية واسعة النطاق تشمل عدم دفع المستحقات ومصادرة جوازات السفر بحسب البيان.
وكان عدد من اللاعبين والمدربين الأجانب قد تقدموا خلال الأعوام الماضية بشكاوى قانونية ضد أندية مصرية أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والمحكمة الرياضية الدولية كاس بسبب عدم حصولهم على كامل مستحقاتهم ورواتبهم أو الشروط الجزائية المرتبطة بفسخ التعاقد.
فما تفاصيل بيان الاتحاد الدولي وكيف جاء رد الاتحاد المصري على ما ورد فيه؟ وكيف كانت ردود أفعال مستخدمي مواقع التواصل؟
من جهته رد الاتحاد المصري لكرة القدم ببيان أبدى فيه استياءه من بيان الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين. وجاء بيان اتحاد الكرة المصري على صفحاته كالتالي: يبدي الاتحاد المصري لكرة القدم انزعاجه الشديد من البيان المفاجئ الصادر عن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، ويؤكد أن البيان يحتوي على الكثير من المعلومات غير الصحيحة والتي إن ثبت وقوعها فهي حالات فردية لا تحسب على جميع أندية مصر، إلى آخر ما ورد في البيان من ردود تفصيلية موجودة على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم.
وتضامن عدد كبير من محبي كرة القدم في مصر مع الاتحاد المصري عبر عدد من الوسوم، فكتب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وليد العطار: لا توجد أي شكوى من أي لاعب أجنبي في الدوري، وطالبنا الاتحاد بالتراجع عن بيانه بحق الأندية المصرية.
وفي المقابل هاجم عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الاتحاد المصري لكرة القدم ووصفوا بيان الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين بالفضيحة. فكتب محمود أبو السعود: فضيحة كبيرة للأسف، والأهلوية بيقولوا الزمالك السبب والزملكاوية بيقولوا الأهلوية السبب، لكن الحقيقة أن نصف مشاكل وقضايا كرة القدم في الفيفا من مصر، والأهم أن الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية المصرية لا تعرف لوائح ولا قوانين وكله شغال على السبوبة والسمسرة.
وكتب الطيار عاطف عبد النبي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم: فضحتونا ويريت شوية دم وارحلوا منكم لله.
ومع انتشار بيان الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين بدأ محب النادي الأهلي ونادي الزمالك بتبادل الاتهامات والوقوف وراء بيان الاتحاد الدولي. فكتب محسن شريف: الأهلي فضح مصر، الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين نزل تحذير من التعامل مع أندية مصر بعد اللي شافوه من تلاعب الأهلي في قضية عبدالله السعيد وفضيحة تهريب كهربا اللي بتدرس أو بتدرس حاليا في الفيفا، وتواطؤ اتحاد الفساد المصري معه بشكل دائم، وآخرها أزمة السوبر وعدم تطبيق عقوبة لاعب أخطأ من 5 شهور.
في المقابل كتب نبيل المصري: نتيجة طبيعية لوجود نادي مثل الزمالك بيساعد اتحاد مثل اتحاد الكرة بتاعنا في مصر. الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين ينصح لاعبي كرة القدم المحترفين بعدم التوقيع مع أندية في مصر بسبب الانتهاكات التعاقدية واسعة النطاق. فضحتونا.
الأزمة في الأندية اللي بتتعاقد أصلا مع اللعيبة، هو دلوقتي اتحاد الكرة بيتعاقد مع اللعيبة المحترفة دي؟ اللجنة بتاعت مجد عبد الغني أو رابطة المحترفين هم اللي بيتعاقدوا مع اللعيبة الأجانب دول؟ هتتعاقد مع لعيب أجنبي لازم تمر على التلاتة دول الأول.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم.
مجلس الأمن التركي يؤكد استمرار الوساطة التركية من أجل عقد مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا.
الأمم المتحدة تؤكد في تقرير جديد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في فلسطين.
زيارة بلينكين للسعودية ومحاولات واشنطن حل الخلافات مع المملكة والسعي نحو التطبيع مع إسرائيل.
اقتصاديا، نوفاك يقول إن روسيا تلقت أكثر من 20 طلبا من دول مختلفة لشراء النفط والغاز الروسيين.
رياضيا، الأهلي المصري يبدأ تدريباته في الدار البيضاء استعدادا للمباراة النهائية أمام الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.